www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن امرأة أرضعت طفلة حسب الشرائط التي مرت سابقا، امرأة متزوجة، النكاح كان نكاحا شرعيا، وحملت وولدت، والطفل كان في الحولين، ارتضع من الثدي إلى آخره، هذه الأمور اللي مرت. هناك ثلاثة أشياء لابد من تحقق واحد منها حتى تنتشر الحرمة، حتى يعطي هذا الرضاع أثره. واحد، تقدير زماني. الثاني، تقدير كمي. الثالث، صفة. يعني إما هناك زمان معين يرتضع فيه الطفل، حتى نقول أن الحرمة والعلقة الرضاعية وجدت هذا الزمان كما ورد في الروايات يوم وليلة. المرأة تأخذ طفل ترضعه يوم وليلة يحرم، خلص صار رضاع، صار ابنها، هي صارت أمه. هناك كلام أنه يوم وليلة، اليوم يطلق على ما نسميه مثلا فترة النهار، الليلة هم فترة الليل، لازم يوم يعني نهار كامل وليلة كاملة. لو فرضنا المرأة أخذت الطفل الظهر، اليوم الظهر أخذته مثلا، قامت ترضعه، هل بقية النهار نص نهار، بالليل هم رضعته طول الليل، باشر الظهر صار ليلة وصارت ليلة، لكن النهار نهار كامل متصل ما وجد، هنا نص نهار وهناك نص نهار، هذا ينفع يأثر أو لازم نهار كامل؟ المسألة فيها كلام. السيد السيستاني يستظهر أنه يكفي هذا المقدار، يعني مو لازم نهار كامل مرة واحدة، هذا نص نهار وذاك نص نهار، هذا شكل نهار وليلة. أو العكس، أخذته مثلا منتصف الليل، نص الليل استلمت الطفل، رضعته النصف الثاني من الليل، وصار النهار طول النهار هي ترضعه، وجاءت الليلة الثانية إلى نصف الليل رضعته، منك نص ومن هنا نص، صارت ليلة. هذا استظهار للسيد، وإذا هم صار احتياط أنه تكون ليلة كاملة ونهار كامل، يعني لو فرضنا أخذته اليوم الظهر من الآن إلى المغرب، هذه ما نحسبها، الليلة الجاية وباشر النهار كله إلى المغرب حتى يصير يوم وليلة. إيه 24 هي راح تصير 24 على كلا الفرضين، بس الحكي أنه يصير نص نهار من هنا ونص نهار من هناك، أو لأن الرواية قايلة يوما وليلة. على كل هذا رأي السيد أنه يكفي التلفيق، يسمى تلفيقا، نصف من هنا نصف من هناك. هذا أحد الأمور الثلاثة، إما يوم وليلة، يعني لو فرضنا ما صار هالتقدير والتقديرين الآخرين اللي الحين راح نذكرهم إن شاء الله ما صاروا، ما يأثر. يعني لو فرضنا ساعة أقل أخذته عقب طلعت الشمس بساعة ورضعته طول النهار، وصار الليل طول الليل هم رضعته، والصبح مع طلوع الشمس سلمته الأهل، ما صار يوم وليلة، صار ليلة ويوم إلا ساعة، ما ينفع هذا التقدير، ما حصل. شلون نقول بقصد الإقامة 10 أيام؟ لازم 10 كاملة، 10 إلا ساعة ما تعتبر إقامة 10. شلون نقول في الحيض على الأقل يكون 3 أيام متوالية؟ لو 3 أيام إلا ربع ما تنفع، هناهم لازم يوم وليلة كاملين، هذا التقدير الزماني. 2، هناك تقدير كمي، كم عدد. هذا التقدير الكمي الروايات فيه مختلفة والفقهاء لهم كلام، هل هو 10 رضعات أو 15 رضعة، فيها كلام المسألة، لكن 15 رضعة قدر متيقن. إذا المرأة أرضعت الطفل 15 رضعة حتى لو فرضنا ما كملت يوم وليلة، هذا الطفل يرضع كثير، كل ساعة ساعة تمر يرضع له رضعة كاملة، عقبها بساعة رضع له رضعة كاملة، بخلال 15 ساعة رضع له 15 رضعة، خلاص وجد التقدير الكمي. وبالعكس لو فرضنا يوم وليلة رضعته لكن ما صارت 15 رضعة، يوم وليلة رضع له 12 رضعة، زين هي اليوم والليلة بروحها لهم حيثية، لهم تأثير. هذه 2. 3، ما أنبت اللحم وشد العظم، اللي جسمه نما من لبن المرأة. هذه مسألة النمو، مرة الريدة نمو واضح كثير، يعني جسمه كان بيخ 4 كيلوات وزن صار وزنه 6 كيلوات، هذا واضح جدا، أو 7 كيلوات. مرة يكون نمو دقي، عندهم ميزان دقيق، ميزان ذهب، حطوه بالميزان كان وزنه 4 كيلوات، رضعت المرأة صار وزنه 4 كيلوات و10 جرامات، يقول هذا نمى لحمة، لا، هذا نمو دقي ما له تأثير. عرفاً يكون ينمو، عرفاً بيّن هذا جسمه لحمة عظمة ترعرع من لبن المرأة. هذا القسم الثالث، هالتقدير الثالث، فرق عن القسمين الأولين، أنه القسمان الأولان حتى لو جسمه ما نما ليوم وليلة، قد جسمه ما ينمو بيوم وليلة، 15 رضعة ممكن جسمه ما ينمو هال15 رضعة، لكن إذا مشينا على هالتقدير خلص يكون حكم تعبدي. القسم الثالث، الشيء الثالث، يريد لنمو حتى لو مو متصل الرضعات، هذه جهة فارقة. يعني احنا لما نقول يوم وليلة يكون متصل، لو فرضنا الليلة اخذته من المغرب للصبح رضعته ورجعته لأهله، بعد يومين جابوه رضعته طول النهار، ما يفيد لان انفصلوا، يكون يوم وليلة ورا بعض. 15 رضعة مثلا تكون متصلة، لو فرضنا رضعته 7 رضعات، 8، 9، بعدين أخذته أمه أو وحدة ثانية رضعته يوم يومين ورجعته لهذه، ردت هذه رضعته 7 8 9 اللي المجموع صار 16 17 رضعة ما تنفع. بينما النمو حتى لو صار انفصال، يعني هذه المرة رضعتها اليوم 7 8 رضعات، رجعتها لأمه، أمهم رضعتين ثلاثة أعطته، ردت جابتها لهذه المرة رضعتها 7 8 أعطتها لأمه، رضعتها مرة مرتين أعطتها لهذه المرة، بحيث مجموع الرضعات وفرضوا صارت 50 رضعة مو متصلة، ما فيها 15 وحدة وراء بعض، لكن جسم الطفل ترعرع من حليب هالمرة. هذه جهة فارقة مهمة، وهي أنه في مسألة نبات اللحم وشد العظم ما تشترط الموالاة والمتابعة، بينما في 15 رضعة أو اليوم والليلة لابد من الموالاة، لا يصير انفصال في البين، هذه جهة فارقة. عموما هذه 3 أشياء، إما تقدير زماني يوم وليلة، أو تقدير كمي 15 رضعة وقيل 10 فيها كلام المسألة، طبعا أقل من 10 رضعات ما يقبلون أكيد علماءنا. لو فرضنا رضعته 9 رضعات، 9 رضعات ما لها تأثير، 10 مطلوبة. أو قلنا نبات اللحم وشد العظم، أو 15 رضعة، أو اليوم والليلة، واحد من هالأمور، أحد هالأمور يحصل يمشي. هناك كلام للسيد السيستاني بهالمسألة، وهو أنه يقول إذا جسمه نبت لحمه عظمه أكيد هذا يصير ابنها وهي تصير أمه، لكن بالنسبة للزمان اليوم والليلة والتقدير الكمي 15 رضعة السيد عنده إشكال فيها. يقول هذا إذا شككنا أنه أثر في لو ما أثر، جسم نما أو ما نما. أما إذا كان عندنا يقين أنه أصلا جسم ما نما بهذه الرضعات، مو معلوم هذه تأثر، ومع هذا يحتاط احتياطا وجوبيا بأنه يصير اجتناب، يعني تتعامل وياه كولد من جهة، مثلا ما يصير يتزوجها، بنفس الوقت هم من يكبر تتحجب عنه تحتاط. عموما المشهور هذا أنه لابد من واحد من هذه الأمور حتى يحصل تأثير الرضاع. وجد أحد هذه الأمور، الشروط كلها وجدت، شي يصير هذا صار ولدها بعد، وهي صارت أمه، والرجل زوجها المرأة اللي اللبن تابع له، هذه المرأة عندها زوج، هالولد صار ابنه، إذا بنية صارت بنته. نفس الطريقة اللي قلناها في النسب، اللي قلنا يحرم من النسب 7 طوائف، الأم تحرم، الأم النسبية حرام، وما يقدر واحد يتزوج أمه نعوذ بالله، الأم الرضاعية كالأم النسبية ومحرم تعتبر، الأخت النسبية حرام على الإنسان وما يجوز يتزوجها، أخته من الرضاعة مثل أخته من النسب، يعني هذا الولد اللي رضع منها المرأة إيش عندها بنات، هذه المرأة عندها بنات وفرضوا 6 7 10، هذه البنات كلهن يصرن أخوات لهالولد. وإذا فرضنا هذه بنية كانت اللي رضعت، الأولاد أولادها المرأة المرضعة يصيرون إخوانها محارم. هذه مسألة أنا قلتها ذاك اليوم وأعيدها، لأن يصير أحيانا اشتباه. هذا الولد اللي رضع من هالمرة هو صار محرم على هالبنات، بنات هالمرة، بس إخوانه، إخوانه من أمه الحقيقية ما لهم ربط بهالبنات، ما يعتبرنا محارم بالنسبة لأولئك الإخوان. فقط هو هذا اللي رضع صار محرم على هالبنات، أما إخوانه ما لهم شغل. بنية رضعت من هذه المرة، الأولاد أولاد هالمرة إخوان هالبنية يصيرون، أخوات هالبنية، أخوات هالحقيقيات النسبيات ما لهم شغل بذول الأولاد، ذولاكوا ما رضعوا، ما رضعوا من هالمرة، هذه اللي رضعت، هذا الولد اللي رضع، البقية ما لهم شغل. وأيضا كلمة أقولها، لأن أحيانا يصير اشتباه، يتصورون بعض أحيانا يصير تصور خاطئ أنه اللي كان يرضع ويا هذا الطفل هذا اللي يصير أخوه. لا، مو فقط هذا، هذا الطفل من رضع من هالمرأة، هذه المرأة أفرضوا عندها طفل وعندها أكبر من هذا، كبار أولاد بنات كبار صار لهم 20 سنة 30 سنة مولودين، كل هؤلاء أولادها جميعا وبناتها يصبحون إخوة وأخوات لهذا الطفل المرتضع، يصير أخوهم أو أختهم. إذن المرأة تصير أمه، بناتها وأولادها يصيرون إخوانه وأخواته، هذه المرأة عندها أخت مثلا، هذه المرأة اللي رضعته عندها أخت، تصير هذه أخت أمه، يعني خالته، تصير خالته بس عن طريق الرضاع، خاله، حالته حال الخاله العاديه. هذا الابو الرضاعي يعني زوج هالمره، مو ابو، صار هذا الابو عنده اخو وعنده اخوات، هذول الاخوه والاخوات يصيرون اعمام وعمات بالنسبه لهذا الطفل. الرضاع لحمه كلحمه النسب، نفس ذاك التقرير اللي قلناه في قضية المحرمات النسبيات يجي هنا، هذا كأنه ابنها الحقيقي، هذه البنية اللي رضعت منها المرأة كأنه بنتها الحقيقية، طبعا كأنه بنتها الحقيقية من جهة النكاح وأمثاله، مو من جهة الإرث، إرث ما في قلنا، فقط من جهة أنه يصيرون محارم وأمثاله زواج وكذا، وإلا إرث ما في، الإرث فقط في النسب، في النسب. عموما هذه العلاقات اللي كانت تقوم بسبب النسب تقوم بسبب الرضاع. المفروض غير هذا ما في، لكن يعني لو كنا نحن والقاعدة، لكن جاءت نصوص تحرم بعض الموارد الأخرى اللي قد ما تنشأ منها علاقة من هالقبيل، علاقة أخوة، أمومة، أبوة، عمومة، خؤولة إلى آخره، قد ما تنشأ هالشكل علاقة، لكن مع هذا الشرع قال حرام. مثل إيش؟ هاي مسألة مورد ابتلاء، اليوم قلت شوية في المدن، لكن سابقا كانت مورد ابتلاء، وإلى اليوم ربما في الريف في العشائر موجودة. المسألة هي هناك نص يقول لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، هذا النص، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. حتى نطبق هذه المسألة، رجل زيد من الناس عنده مرأة متزوجها وعنده طفل، عنده مرأة ومرته والدة، وأم زوجته موجودة، أم زوجته موجودة، قامت أم زوجته رضعت هذا الطفل حفيدها ابن بنتها، رضعت الرضعات اللي بالشروط، مو رضعة ورضعتين وخمسة وتسعة، الرضعات اللي تحرم بالشروط المطلوبة، من رضعته هذا الرجل، هذا الرجل اللي هو الزوج هو أبو الطفل، أبو المرتضع، أبو المرتضع صاحب اللبن، هاي صاحب اللبن صاحب الحليب منو؟ يعني البيبية أم الزوجة اللي رضعت حفيدها، الحليب تابع لزوجها، صاحب اللبن هو الزوج، يعني أبو زوجته، صاحب اللبن أبو زوجته. لو يسألوه يقولون هذا الحليب اللي شربه ابنك، هذا حليب من؟ تابع لمن؟ يقول تابع لأبو زوجتي، أبوها، لأنه أمها رضعتها، أمها من رضعتها وأمها عندها حليب، الحليب تابع للزوج، من زواجه نشأ الحليب. زين، هذه زوجته من أولاد صاحب اللبن، صاحب اللبن أبو زوجته، هذه زوجته من أولاده، بعد بنته، الولد يطلق على الذكر والأنثى. النص يقول لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، يعني زوجته صارت حرام عليه، حتى لا تصير متشابكة المسألة. مختصر مفيد، مختصر مفيد. إذا واحد أم زوجته رضعت ابنه بالشروط المطلوبة، زوجته تصير حرام عليه، زوجته تصير حرام عليه. فعليه واحد خل يحسب هالحساب، إذا شاف طفلة جوعان ليجي الأم زوجته يقولها أنت عندك حليب تعالي رضعي طفلي، لأنه إذا رضعته بالشروط المطلوبة زوجته تصير حرام عليه. حرام حرام، يعني مو مسألة تطلق وباشر عقب شهرين ثلاثة يقول خلي أتزوجها، لا، أصلا حرمت عليه مؤبدة. الحين ممكن واحد يقول ليش هذه شنو زوجته صارت بنته أخته عمته، هيك ما صارت، قولوا هيك ما صارت، فيها نص خاص، المسألة تعبدية، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، تعبدية. زين، سؤال، هذه إذا أم زوجته رضعت ابنه، يعني رضعت حفيدها، البيبية رضعت ابن بنتها، سؤال، لو البيبية رضعت ابن ابنها مو ابن بنتها، ولدها متزوج، مرأة عندها ولد كبير ومتزوج وعنده طفل، قامت أم هذا الرجل رضعت حفيدها اللي هو ابن ابنها أو بنت ابنها، إلى تأثير؟ لا، ما له تأثير، ما له تأثير. النص وارد بهالموضع بالخصوص. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.